ايش؟
احيانا في مسجد طلب الفلاح بزرع مكتوم عليه.
في مسجد؟
في مسرى.
ايه؟
في
مسرى.
نعم. طلب بزرع مكتوم معين ويقوم بتوريده. فيجد ان المحصود اقل من المطلوب. فيقترض مال ويشتري المحصود لوالده قال عليه.
كيف يطالب الفلاح بشيء لم يحصل؟
يعني
نعم؟ غلط.
يعني بالنسبة للحكومة تطالبه يعني في قدر معين من هذا المحصول.
طيب ما حصل شيء. الأرض ما أنبتت. نعم؟ على كل حال انظرونا بارك الله فيكم حتى نسكن مصر.
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: باب زكاة الفطر، وهي واجبة على كل مسلم، لما روى ابن عمر قال: فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على الذكر والأنثى والحر والمملوك من المسلمين صاعا من تمر أو صاعا من شعير، فعدل الناس به نصف صاع من بر على الصغير والكبير، وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. متفق عليه. وتجب على المكاتب عن نفسه.
بسم الله الرحمن الرحيم. زكاة الفطر هذا من باب إضافة الشيء إلى سببه، يعني الزكاة التي سببها الفطر من رمضان، وهي واجبة على كل مسلم صغيرا كان أو كبيرا، حرا أو عبدا. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، يعني في يوم العيد قبل أن يخرجوا إلى الصلاة. فدل ذلك على أنه لا تصرف بعد الصلاة، وأنه إذا أخرها إلى ما بعد الصلاة بلا عذر فإنها لا تقبل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وأما قول الفقهاء رحمهم الله إنها بعد الصلاة في يوم العيد مكروهة وبعد يوم العيد حرام، فهذا قول ضعيف. ثانيا، إذا قال قائل: إذن امنعوها قبل يوم العيد، قلنا نعم، لو لم نكن عندنا إلا هذا الحديث لمنعناها، ولقلنا إنها لا يجزئ إخراجها قبل العيد، لكن قد دلت السنة على أنه يجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين. وقول صاع من تمر أو صاع من شعير، إنما نص على ذلك لأن ذلك غالب وقوتهم في ذلك العهد، إما التمر وإما الشعير. وفي حديث أبي سعيد قال: كان طعام يومئذ التمر والشعير والزبيب والأقل. ولم يكن البر في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كثيرا شائعا منتشرا، وإن كان موجودا كما يدل عليه حديث الربا، فقد قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر، لكنه ليس قوتا عاما للناس، إنما قوتهم العام هذه الأربع فقط: التمر والزبيب والشعير والأقل. فهل المقصود أعيان هذه الأطعمة أو المقصود الجنس؟ المقصود الجنس، أي أنه ما كان طعاما للناس أجزأ. فلو فرض أن الناس عدلوا عن الشعير وصاروا لا يقتاتونه ولا يأكلونه وإنما هو للبهائم، فإنه لا يسر حتى وإن كان مذكورا في الحديث، لأنه إنما ذكر في الحديث بناء على أنه طعام الناس، أما الآن فلا. وكذلك لو كان الناس صاروا يطعمون سوى هذه الأصناف كالرز مثلا أو الذرة في بعض الأماكن يطعمون، فإنها تسر. بل لو فرض أنه في أمة لا يتغذون إلا باللحم فإنه يكون من اللحم. نعم.
وتجب على المكاتب عن نفسه للخبر، ولأنه مسلم تلزمه نفقته فلزمته فطرته كالحر، ولا تجب على كافر ولا على أحد بسببه. فلو كان للمسلم عبد كافر أو زوجة كافرة لم تجب فطرتهما لقوله من المسلمين، ولأنها زكاة فلم تلزم الكافر كزكاة المال. وتجب على الصغير للخبر والمعنى، ويخرج من حيث يخرج نفقته لأنها تابعة.
وقل تجب على الصغير للخبر واضح حديث ابن عمر على الصغير والكبير. وقوله والمعنى المراد بعض المعنى وليس المعنى كله، لأنه في حديث ابن عباس فرضها النبي صلى الله عليه وسلم طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. أي المعنيين الذي حصل؟ الثاني هو الذي حصل. نعم.
ويخرج من حيث يخرج نفقته لأنها تابعة لها ولا تجب على جنين كما لا تجب في أجنة السائمة. ويستحب إخراجها عنه لأن عثمان رضي الله عنه كان يخرج عن الجنين، فإن ملك الكافر عبدا مسلما لم تجب فطرته لأن العبد لا مال له والسيد كافر. وعنه
إذا قلنا بإخراج عن جنين فكم يخرج؟ صاع واحد أو صاعين؟ في احتمال أنهم اثنان. وقد قلنا في الفرائض إذا مات عن حمل فإنه نوقف له الأكثر من إرث ذكرين أو أنثيين احتياط، فيقال الفرق أن ذاك حق للمخلوق فلزم فيه الاحتياط، أما هذا فهو حق لله والأصل براءة الذمة فلا يخرج إلا عن جنين واحد. نعم.
فإن ملك الكافر عبدا مسلما لم تجب فطرته لأن العبد لا مال له والسيد كافر. وعنه على السيد فطرته لأنه من أهل الطهرة فلزم السيد فطرته كما لو كان مسلما.
ولكن هذه المسألة مسألة فرضية، لأن الكافر لا يمكن أن يملك مسلم، إذ أن بيع المسلم على الكافر لا صح. وإذا أسلم عند الكافر أجبر على إزالة الملك كما ذكر العلماء في كتاب البيع. نعم.
فصل. ولا تجب إلا بشرطين، أحدهما أن يفضل عن نفقته ونفقة عياله يوم العيد وليلته صاع، لأن النفقة أهم فتجب البداءة بها لقول النبي صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك رواه مسلم، وفي لفظ وابدأ بمن تعول رواه الترمذي. فإن فضل صاع واحد أخرجه عن نفسه، فإن فضل آخر بدأ بمن تلزمه البداءة بنفقته على ما نذكره في بابه إن شاء الله، لأنها تابعة للنفقة. فإن فضل بعض صاع ففيه روايتان، إحداهما يلزمه إخراجه لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، ولأنه لو ملك بعض العبد لزمته فطرته، فكذلك إذا ملك بعض المؤدى لزمه أداؤه. والثانية لا يلزمه لأنه عدم ما يؤدي به الفرض فلم يلزمه، كمن عليه الكفارة إذا لم يملك إلا بعض الرقبة. فإن فضل
الأخر الأول أنه إذا فضل بعض صاع فإنه يخرجه، لأن هذا حق يتعلق حق لآدم فوجب أن يخرج منه ما استطاع.
فإن فضل صاع وعليه دين يطالب به قدم قضاؤه لأنه حق آدمي مضيق وهو أسبق فكان أولى، فإن لم يطالب به فعليه الفطرة لأنه حق توجهت المطالبة به فقدم على ما لم يطالب به. ولا يمنع الدين وجوبها لتأخذها بوجوبها على الفقير من غير حول. الشرط الثاني دخول وقت الوجوب وهو غروب الشمس من ليلة الفطر، لقول ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان، وذلك يكون بغروب الشمس. فمن أسلم أو تزوج أو ولد له ولد أو ملك عبدا أو أيسر بعد الغروب لم تلزمه فطرتهم، وإن غربت وهم عنده ثم ماتوا فعليه فطرتهم لأنها تجب في الذمة فلم تسقط بالموت ككفارة الظهار.
طيب لو تزوج قوله فمن أسلم أو تزوج العبرة بالعقد ولا بالدخول؟ العبرة بالعقد. هنا
فصل. ولا
اي نعم نعم لانه في مقابل الاستمتاع واما هذا فلا لا ما شرط الدخول. نعم
فصل. والافضل والافضل اخراجها يوم العيد قبل الصلاه للخبر ولأن المقصود إغناء الفقراء يوم العيد عن الطلب لقول النبي صلى الله عليه وسلم أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم رواه سعيد بن منصور. وفي إخراجها قبل الصلاة إغناء لهم في اليوم كله فإن قدمها قبل ذلك بيومين جاز لأن ابن عمر كان يؤديها قبل ذلك بيوم أو يومين ولأن الظاهر أنها تبقى أو بعضها فيحصل الغناء بها فيه وإن عجلها لأكثر من ذلك لم يجز لأن الظاهر أنه ينفقها فلا يحصل بها الغنى المقصود يوم العيد وإن أخرها عن الصلاة ترك الاختيار لمخالفته الأمر وأجزأت لحصول الغنى بها في اليوم وإن أخرها عن اليوم أثم
لك هذا ضعيف جدا لأن حديث ابن عباس صريح قال فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعدها فهي صدقة من الصدقات فالصواب أنه يحرم تأخيرها عن صلاة العيد وأنه لو أخرها ثم أخرجها بعد صلاة العيد فهي صدقة من الصدقات ويكون آثما حتى يتوب إلى الله. فإن قال إنسان لو لم يعلم بالعيد إلا بعد صلاة العيد إلا في وقت متأخر لم يتمكن من أدائه قلنا هذا عذر أو كان في البر ولا علم بالعيد إلا بعد صلاة العيد فهذا عذر أو كان قد أعدها لإخراجها يوم قبل الصلاة ثم سرقت ولم يتمكن فالمهم إذا كان العذر لا بأس. نعم
هنا يقول له لا يجوز إذا كان تعجل قبل ذلك بأكثر
نعم
يوم أو يومين.
نعم
شيخ فما قولكم في من يستدل بحديث أبي هريرة من أن الشيطان كان يأتيه ثلاث أيام وكان على صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
نعم
قالوا أن الظاهر أنها صدقة الصدق
هذا يجاب عنه والله أعلم لأن الرسول ليس وكيل الفقراء إنما هو وكيل الأغنياء ولا تدفع للفقراء إلا في حينها. نعم
وإن أخرها عن اليوم أثم لتأخيره الحق الواجب عن وقته ولزمه القضاء لأنه حق مال وجب فلا يسقط بفوات وقته كالدين. فصل. ولا يشترط لوجوبها الغنى بنصاب ولا غيره لما روى أبو داود بإسناده عن ثعلبة بن أبي صعيد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أدوا صدقة الفطر صاعا من بر أو قمح عن كل اثنين صغير أو كبير حر أو مملوك غني أو فقير أما غنيكم فيزكيه الله وأما فقيركم فيرد الله عليه أكثر مما أعطى ولأنه حق مالي لا يزيد بزيادة المال فلا يشترط فيه.
هل يحتاج من يخرجه أو ما تخرجه؟ نعم
يخرج
يخرج ترف
اعتمدنا على كتاب مخرج ولكن
ما وجد. طيب سمير الجزائري.
ولأنه حق مالي لا يزيد بزيادة المال فلم يشترط في وجوبه النصاب كالكفارة. فصل. ومن لزمته فطرة نفسه لزمته فطرة من تلزمه مؤونته من المسلمين لما روى ابن عمر قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون، فيجب على الرجل فطرة زوجته وعبده وزوجة عبده لأن نفقتهم عليه، فإن كان له عبد آبق فعليه فطرته لأنها تجب بحق الملك، والملك لم يزله الإباق. قال أحمد: ولا يعطي عنه إلا أن يعلم مكانه، وذلك لأنه يحتمل أنه قد مات أو ارتد، فلم تجب الفطرة مع الشك، فإن علم حياته بعد ذلك لزمه الإخراج لما مضى. وإن كان له زوجة ناشز لم تلزمه فطرتها لأنه لا تلزمه نفقتها. وقال أبو الخطاب: تلزمه فطرتها كما يلزم السيد فطرة الآبق. وإن كان لزوجته خادم تلزمه نفقته لزمته فطرته. وإن كان العبد لسادة فعليهم فطرته لأن عليهم نفقته، وعلى كل واحد من فطرته بقدر ما يلزمه من نفقته، لأنها تابعة لها فتقدرت بقدرها. وعنه على كل سيد فطرة كاملة لأنها طهرة فوجب تكميلها ككفارة القتل.
والصحيح الأول أن على كل واحد منهم قدر ما يملك.
ومن نصفه حر ففطرته عليه وعلى سيده لما ذكرنا.
كما ذكرنا.
ومن نصفه حر ففطرته عليه وعلى سيده كما ذكرنا. ومن نفقته على اثنين من أقاربه أو الأمة التي نفقتها على سيدها وزوجها أو الأمة التي نفقتها على سيدها وزوجها فطرتها
وزوجها
فطرته
جواب من نفقته
فطرته عليهما كذلك.
يعني أسأل يعني فيها الخطأ أن ألف الرابطة ما موجودة
فطرته
ومن نفقته على اثنين من أقارب أو الأمة التي نفقتها على سيدها وزوجها فطرته عليهما. يعني الصواب من حيث اللغة العربية أن يقال ففطرته عليهما.
ومن تكفل بمعونة شخص فمانه شهر رمضان، فالمنصوص عن أحمد أن عليه فطرته لدخوله في عمومه. فالمنصوص عن أحمد أن عليه فطرته لدخوله في عموم قوله ممن تمونون. واختار أبو الخطاب أنه لا تلزمه فطرته كما لا تلزمه نفقته، وحمل الخبر على من تلزمه المؤونة بدليل وجوبها عن الآبق، ومن ملكه عند الغروب ونم.
كيف ونم؟
ومن ملكه عند الغروب ولم يمنهما، وسقوطها عمن مات أو أعتق قبل الغروب. وسقوطها عمن مات أو أعتق قبل الغروب وقدمناه. وسقوطها عمن مات أو اعتق قبل الغروب وقد مانه.
انتهى الوقت.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي: فصل. وعلى الموسرة التي زوجها معسر فطرة نفسها لأنه كالمعدوم، وإن كانت أمة ففطرتها على سيدها لذلك، ويحتمل أن لا كذلك. ويحتمل أن لا تجب فطرتهما لأن من تجب عليه النفقة معسر فسقطت، كما لو كانت الزوجة والسيد معسرين ومن لزمت فطرته غيره فأخرجها عن نفسه بغير إذنه. ففيه وجهان:
الصواب أنه إذا كان الزوج معسرا فإنه يجب على الزوجة أن تخرج فطرته، بل إن ظاهر السنة أن الزوجة يجب عليها فطرتها ولو كان زوجها موسرا، لأن هذه زكاة واجبة على الإنسان نفسه وغيره متحمل. وعلى هذا فالمطالب في إخراج زكاة الفطر هو الإنسان نفسه، لكن لو تبرع به والده مثلا أو كان من عادتهم أن قيم البيت يخرج عن من في البيت جميعا فأخرج عنهم فلا بأس.
نعم. ومن لزمت فطرته غيره فأخرجها عن نفسه بغير إذنه. ففيه وجهان: أحدهما يجزئه لأدائه ما عليه، والثاني لا يجزئه لأنها تجب على غيره، فلا يجزئ إخراجها بغير إذن من وجبت عليه كزكاة المال.
والصحيح الأول أنه إذا أخرجها عن نفسه بدأت ذمته وسقطت عن الآخر، لأن المخاطب بها أولا الإنسان نفسه وغيره يتحمل عنه. نعم.
فصل: والواجب في الفطرة صاع من كل مخرج، لحديث ابن عمر ولما روى أبو سعيد قال: كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب. فلما جاء معاوية وجاءت السمراء قال: إن مدا من هذا يعدل مدين. قال أبو سعيد: فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه. متفق عليه.
الواجب في الفطرة صاع، وهل الصاع باعتبار العرف فيختلف باختلاف الأزمان والأماكن، أو أن الصاع هو صاع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ المشهور عند العلماء هو صاع النبي صلى الله عليه وسلم، وصار الرسول عليه الصلاة والسلام أقل من الأصواع المعروفة عندنا، وهو من البر الرزين، الرزين يعني الجيد، كيلوين وأربعون غراما، ويقاس على ذلك. وكيفية هذا أن تتخذ إناء يسع كيلوين وأربعين غراما من البر الرزين. ما معنى الرزين؟ الجيد. فتضع في هذا الإناء، فإذا ملأ فكل به ما سوى البر، وحينئذ هل تعتبر بالوزن أو لا تعتبر؟ لا تعتبر بالوزن، لأن الكيل مداره الحجم لا الثقل. عرفتم كيف ذلك؟ يعني نتخذ إناء يسع كيلوين وأربعين غراما من البر الرزين الجيد ونملأه، ثم نجعله المقياس، نملأه من كل شيء فيكون صاعا، سواء كان أثقل من البر أو أخف من البر. وكيفية الكيل ليس على ما يعهده بعض الناس، كنا نعهد أن الكيل يعني يملأ المكيال، يملأه ويزيد عليه حتى يكون فوق المكيال بقدر ما يتماسك الحب، ولكن الكيل الصحيح أن يكون على مسح، أي على وزن طرف الصاع. وأما هذا التعليم الذي يجعله فوق فهذا شيء عرفي وليس هو الأصل. وقول من كل مخرج يعني مما من البر والتمر والشعير والزبيب والأقل. وهنا في كلام في حديث أبي سعيد الخدري صاعا من طعام أو صاعا من تمر، أليس التمر طعاما؟ كيف أتى بأو؟ الظاهر نعم أتى بأو لوجهين. الوجه الأول أن العلماء قالوا المراد بالطعام هنا البر، المراد به البر، فيكون المعنى صاع من بر أو صاع من تمر أو صاع من شعير أو صاع من أقط أو صاع من زبيب. هذا قول أكثر الذين تكلموا على هذا الحديث. وقيل إن الطعام هنا شامل الأربعة التي بعده، وأن أو هنا للتقسيم، أي تقسيم المجمل في كلمة طعام. ونظيره قوله في الحديث الصحيح أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك إيش أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فأو هنا لتقسيم المجمل في قوله سميت به نفسك، لأن ما أنزله الله في كتابه فقد سمى به نفسك، وما علمه أحد من خلقه فقد سمى به نفسه، وما استأثر به في علم الغيب عنده فقد سمى به نفسه. وعلى هذا فيكون الطعام هو ما ذكر فيما بعد، وهو كم؟ أربعة. ويؤيد ذلك أنه ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد بلفظ آخر كنا نخرجها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، وكان طعام التمر والشعير والزبيب والأقل. وهذا يفسر هذا المجمل الذي بين بالأربعة. وهذا الذي أختاره على أن قوله أو صاع من كذا بعد قول صاع من طعام ليس هو يراد به التقسيم أو بيان المجمل. ويدل لذلك أيضا أنه لما كثر أن البر في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام قليل جدا، ما كل أحد يطعمه، حتى جاءت الفتوحات وكثر الخير فصار البر طعاما لأكثر الناس. ولهذا لما جاء معاوية رضي الله عنه وتولى الخلافة وجاء المدينة قال أرى مدا من هذا يساوي مدين أو يعدل مدين من شعير، مما يدل على أن البر في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ليس معروفا ولا شائعا. طيب، بقي أن يقال في وقتنا الحاضر البر طعام والتمر طعام، الشعير ليس طعام، الزبيب هو هل الناس يأكلونه قوتا؟ طيب، الأقط كذلك، حتى الباجه الآن ما تأكل الأقط على أنه طعام. فهل يقال العبرة بالمعنى أو العبرة باللفظ؟ إن قلنا العبرة بالمعنى قلنا هذه الأصناف التي ليست قوتا الآن لا تجزئ. وإن أخذنا باللفظ قلنا تجزئ على كل حال. عرفتم؟ ويترتب على هذا أيضا إذا قلنا باللفظ قلنا غيرها لا يجزئ إلا إذا عذبت، حتى لو كان أفضل عند الناس وأطيب عند الناس كالرز مثلا فإنه لا يجزئ إلا إذا عجمت هذه الأصناف. فما هو الأرجح؟ الأرجح فيما نرى أنه العبرة بالمعنى. ولهذا نص الإمام مالك رحمه الله أن الشعير لا يجزئ إلا لمن كانوا يأكلونه، وأما من لا يأكلونه فلا يجزئ. وكذلك الإمام أحمد رحمه الله عنه روايتان في الأبط إذا كان لا يؤكل هل يجزي أم لا. ثم إن المعروف عند العلماء ولا سيما الفقهاء أن العبرة في الأمور بمعانيها لا بألفاظها، ونحن لا نعلم معنى يعلق به الحكم في كونه شعيرا أو تمرا أو شبيبا أو وقطا أو غرفا، ما له معنى إلا أنها كانت في ذلك الوقت طعاما له. فإن قال قائل يرد عليه حديث ابن عمر في الصحيحين وغيره فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاع من تمر أو صاع من شعير، قلنا هذا سهل، الجواب عن هذا سهل جدا، لأن التمر والشعير في ذلك الوقت هما أساس الطعام، ولهذا لم يذكر في حديث ابن عمر الزبيب والأقط، ما ذكر، لأن أهل المدينة في ذلك الوقت طعامهم الرئيسي هو التمر والشعير، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم التمر والشعير على سبيل المثال وليس على سبيل التعيين. وكما هو معروف عند الفقهاء أن العبرة في المعاني، ولذلك عند ابن حزم رحمه الله لكونه ظاهريا محضا يقول لا يجزي إلا التمر والشعير فقط ولا يجزي غيره، لكنه غريب مع أنه في حديث أبي سعيد ذكر الزبيب والأقط. نعم.
ومن قدر على هذه،
طيب هل نأخذ بما قال معاوية رضي الله عنه وتبعه الناس على ذلك، أو نأخذ بما ذهب إليه أبو سعيد؟ لا شك أن الاحتياط أن نأخذ بما قاله أبو سعيد، لأن الظاهر أن التمر والشعير في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام مختلفان في القيمة، ولو كان المقصود التقويم لقال صاع من تمر أو ما يعادله من شعير مثلا. فالصواب في هذه المسألة أن ما ذهب إليه أبو سعيد رضي الله عنه وهو وجوب إخراج الصاع أقرب إلى الصواب، وأيضا فيه فائدة عظيمة وهي أن لا يختلف الناس في التقدير، ربما يختلف الناس في التقدير فيقول مثلا ثلث صاع من البر يساوي صاع من الشعير، ويأتي آخر ويقول لا ربع صاع من البر يساوي صاع من الشعير، فتختلف الأمة. فإذا قلنا آخر صاع من البر أو التمر أو الشعير أو الزبيب والأقط اكتفينا. والغريب أن الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اختار ما ذهب إليه معاوية أنه يجزي في الفطرة نصف صاع من البر. نعم.
ومن قدر على هذه الأصناف الأربعة لم يجزه غيرها لأنها المرفوعة.
كيف الأربعة؟ هو ذكر أربعة ولا خمسة؟
أربعة مع الطعام، اعتبار الطعام جنس مستقل أربعة.
إيه. إذا اعتبرنا أن الطعام جنسا مستقلا صارت خمسة. طعام أو تمر أو شعير أو أقط أو زبيب.
ما عندي تمر.
تمر عندك تمر؟
لا
ألحقوها.
ومن قدر على هذه الأصناف الأربعة
أدخل علىها الخمسة.
ومن قدر على هذه الأصناف الأربعة لم يجزئه غيرها لأنها المنصوص عليها فأيها أخرج أجزاء سواء كان
لا عندي وأيها أحسن في الواقع لأنها أجزاء كلام
وأيها أخرج أجزاء سواء كانت قوته أو لم تكن لظاهر الخبر ويجزئ الدقيق والسويق من الحنطة والشعير لقول أبي سعيد لم نخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو صاعا من دقيق، ثم شك فيه سفيان بعد فقال دقيق أو سلف، رواه النسائي. ولأنه أجزاء الحب يكال ويدخر فأشبه الحب ويجزئ إخراج صاع من
وقيل لا يجزئ الدقيق وقيل لا يجزئ الدقيق لأن الحب أصبر من الدقيق يعني بمعنى يبقى مدة ولا يتغير والدقيق يفسد بسرعة لا سيما إذا لم يكن فيه ملح فإنه لا يبقى إلا أيام قليلة ثم يفسد وأما الحب فلا يفسد وهذا القول أقرب إلى الصواب أن الدقيق لا يجزي وحتى ولو أن الإنسان احتاط وزاد فيه فإنه لا يجزي لأن الحب أصبر وأبقى ماذا عندك؟ ولأنه أجزاء أجزاء الحب وأنت عندك أجزاء لحب لا لا هو أجزاء غلط لا شك لكن أجزاء أنا عندي ولأنه أجزاء الحب يكال ويدخر وعندك أجزاء لحب وشو وش بيقول وش عندك وش صح
هو صح هذه بحب
ولنا أجزاء بحب
أجزاء
لا 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 الله من كلامه هو الغلط الواضح لا الصواب لأنه أجزاء الحب نعم نعم اسأل
بارك الله فيكم إذا وزننا كنا أو أخرجنا كنا صاعناه ثم كنا فيه فرز بحر ثم وزن الفرز واستخرجنا يعني نعمل في هذا الوزن بدون أن نرجع الحين مرة من أجل
لكن الرز ما يخلق يعني مثل ما هو بعض مثلا جاب ماء وبعض ما ناشي وبعض المهم اذا كان ما يختلف لا بس كل واحد ما في ماء طيب احتياط ما يضر في الغالب في الغالب اذا كان هو غالب قوس الناس فهو طعام نعم اي نعم نعم نقول هذا ايش بلادنا الان يخرج التمر ويخرج البر ويخرج الرز وفي بلاد اليمن مثلا يخرج الذرة وفي بلاد الجزائر ما ادري عن كمال وربعه سبحان الله أجل هذا نعم خلاص ثلاثة
ويجزئ إخراج صاع من أجناس إذا لم يعجل عن المنصوص لأن كل واحد منهما يجزئ منفردا فأجزأ بعض من هذا وبعض من هذا كما لو كان العبد لجماعة وقال أبو بكر يتوجه قول آخر أنه يعطي ما قام مقام هذه الخمسة لظاهر قوله صاعا من طعام قال والأول أقيس وفي
الله الثاني هو الأقيس قول أبو بكر جيد أنه يجزي مقام مقامه وإن لم يكن منها مع القدرة عليه بقينا في كونه يخرج أجزاء في صاع واحد يعني خمس صاع تمر خمس صاع بر خمس صاع زبيب خمس صاع شعير خمس صاع أقط يقول المؤلف ان هذا جائز لكن في القلب من هذا الشيء لان حيث صاعا من شعير او صاعا من تمر والشعر له نظر في اتحاد الجنس فكيف يعطي الإنسان صاعا مكون من 5 أجزاء قد لا ينتفع به الفقير؟ فالظاهر هنا أن الصواب خلاف ما قال المؤلف رحمه الله، وأنه لا بد أن يكون الصاع من جنس واحد كما هو ظاهر النص. نعم.
وفي الأ
انتهى الوقت؟
ما بقى إلا منه.
خلينا نكمل هذا.
وفي الأقط روايتان، إحداهما يجزئ إخراجه مع وجود غيره لأنه في الخبر، والثانية لا يجزئ إلا عند عدم الأصناف. قال الخرقي: إن أعطى أهل البادية الأقط أجزأ إذا كان قوتهم، وذلك لأنه لا يجزئ في الكفارة ولا تجب الزكاة فيه، فإن عدم الخمسة أخرج ما قام مقامها من كل.
هذا قيد جيد للخرقي، أن الأقط يجزي لأن البادية بشرط أن يكون قوته، وهذا نظر إلى المعنى.
وذلك لأنه لا يجزئ في الكفارة ولا تجب الزكاة فيه، فإن عدم الخمسة أخرج ما قام مقامها من كل مقتات من الحب والتمر. وقال ابن
حزم: من الحب والثمر، لأنها إن عدم الخمسة ومن التمر صح.
فإن عدم الخمسة أخرج ما قام مقامها من كل مقتات من الحب والثمر. وقال ابن حامد: يخرجون من قوتهم أي شيء كان، كالذرة والدخن ولحوم الحيتان والأنعام.
فعمم رحمه الله ابن حامد حتى باللحم، والمؤلف يقول في الأول من كل مقتات من الحب والثمر، يعني دون اللحم مثلا والأسماك. والصواب ما قاله محام أنه إذا كان مثلا في مكان يقتاتون لحوم الحيتان يجزي لحم، لكن كيف يكيل اللحم وهو مزوم؟ نقول: أما إذا كان اللحم جافا فكيله سهل، وأما إذا كان موزونا فإنه يزاد في الوزن، لأن اللحم إذا طري يكون ثقيلا فلا بد أن يزيد. فإذا كان الصاع كيلوين و40 غرام فليجعل 4 كيلوات، لأن الموزون يحتاج، ما دام المقصود الكيل، يحتاج إلى زيادة في الوزن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في كتاب الزكاة: فصل. والأفضل عند أبي عبد الله إخراج التمر، لما روى مجاهد قال: قلت لابن عمر: إن الله قد أوسع، والبر أفضل من التمر. قال: إن أصحابي قد سلكوا طريقا وأنا أحب أن أسلكه، فآثر الاقتداء بهم على غيره. وكذلك أحمد. ثم بعد التمر البر، لأنه أكثر نفعا وأجود.
يعني ثم الباقي على السواء، الباقي على السواء. والأفضل إخراج ما كان أنفع للفقراء، هذا هو الصحيح، ما كان أنفع للفقراء، لأن المقصود بها نفع الفقراء. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، وما كان أنفع لهم فهو أولى. لكن ابن عمر رضي الله عنه من قاعدته التحري التام للسنة، حتى أنه سلك مسلكا غريبا في الاقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام، وهو أنه يقتدي به صلى الله عليه وسلم حتى في الأمور التي وقعت اتفاقا بدون قصد، حتى كان يتحين المكان في السفر، يتحين المكان الذي بال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام فينزل ويبول فيه من شدة التحري. لكن هذا الأصل يقول شيخ الإسلام خالفه عليه جمهور الصحابة. نعم.
فصل.
ولا يجزئ الخبز لأنه خارج عن الخيل والادخار، ولا حق معيب ولا مسوس ولا قديم تغير طعمه، لقول الله تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. ولا تجزئ القيمة لأنه عدول عن المنصوص.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة.
إيش؟
أحيانا في مصر طلب الفلاح بزرع مقسوم عليه.
في مسجد؟
في مصر.
إيه؟
في
مصر.
نعم. طلب بزرع مقسوم عليه ويقوم بتوريد. فيجد أن المحصول أقل من المطلوب. فيقترض مال ويشتري المحصول ليورده بل
عليه. كيف يطالب الفلاح بشيء لم يحصل؟
يعني
نعم غلط.
يعني بالنسبة للحكومة تطالبه يعني في قدر معين من هذا المحصول.
طيب ما حصل شيء، الأرض ما أنبتت. نعم على كل حال انظرونا بارك الله فيكم حتى نسكن مصر.
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: باب زكاة الفطر، وهي واجبة على كل مسلم، لما روى ابن عمر قال: فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على الذكر والأنثى والحر والمملوك من المسلمين، صاعا من تمر أو صاعا من شعير، فعدل الناس به نصف صاع من بر على الصغير والكبير، وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. متفق عليه. وتجب على المكاتب عن نفسه.
بسم الله الرحمن الرحيم. زكاة الفطر هذا من باب إضافة الشيء إلى سببه، يعني الزكاة التي سببها الفطر من رمضان، وهي واجبة على كل مسلم صغيرا كان أو كبيرا حرا أو عبدا. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، يعني في يوم العيد قبل أن يخرجوا إلى الصلاة. فدل ذلك على أنه لا تصرف بعد الصلاة، وأنه إذا أخرها إلى ما بعد الصلاة بلا عذر فإنها لا تقبل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وأما قول الفقهاء رحمهم الله إنها بعد الصلاة في يوم العيد مكروهة وبعد يوم العيد حرام، فهذا قول ضعيف. ثانيا، إذا قال قائل: إذن امنعوها قبل يوم العيد، قلنا نعم، لو لم يكن عندنا إلا هذا الحديث لمنعناها، ولقلنا إنها لا يجزئ إخراجها قبل العيد، لكن قد دلت السنة على أنه يجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين. وقول صاع من تمر أو صاع من شعير، إنما نص على ذلك لأن ذلك غالب وقوتهم في ذلك العهد، إما التمر وإما الشعير. وفي حديث أبي سعيد قال: كان طعام يومئذ التمر والشعير والزبيب والأقل. ولم يكن البر في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كثيرا شائعا منتشرا، وإن كان موجودا كما يدل عليه حديث الربا، فقد قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر، لكنه ليس قوتا عاما للناس، إنما قوتهم العام هذه الأربعة فقط: التمر والزبيب والشعير والأقل. فهل المقصود أعيان هذه الأطعمة أو المقصود الجنس؟ المقصود الجنس، أي أنه ما كان طعاما للناس أجزأ. فلو فرض أن الناس عدلوا عن الشعير وصاروا لا يقتاتونه ولا يأكلونه وإنما هو البهائم، فإنه لا يسر حتى وإن كان مذكورا في الحديث، لأنه إنما ذكر في الحديث بناء على أنه طعام الناس، أما الآن فلا. وكذلك لو كان الناس صاروا يطعمون سوى هذه الأصناف كالرز مثلا أو الذرة في بعض الأماكن يطعمون، فإنها تسر. بل لو فرض أنه في أمة لا يتغذون إلا باللحم فإنه يكون من اللحم.
وتجب على المكاتب عن نفسه للخبر، ولأنه مسلم تلزمه نفقته فلزمته فطرته كالحر، ولا تجب على كافر ولا على أحد بسببه. فلو كان للمسلم عبد كافر أو زوجة كافرة لم تجب فطرتهما لقوله من المسلمين، ولأنها زكاة فلم تلزم الكافر كزكاة المال. وتجب على الصغير للخبر والمعنى، ويخرج من حيث يخرج نفقته لأنها تابعة.
أقول تجب على الصغير للخبر واضح، حديث ابن عمر على الصغير والكبير. وقوله والمعنى المراد بعض المعنى وليس المعنى كله، لأنه في حديث ابن عباس فرضها النبي صلى الله عليه وسلم طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. أي المعنيين الذي حصل؟ الثاني، الثاني هو الذي حصل. نعم.
ويخرج من حيث يخرج نفقته لأنها تابعة لها، ولا تجب على جنين كما لا تجب في أجنة السائمة، ويستحب إخراجها عنه، لأن عثمان رضي الله عنه كان يخرج عن الجنين، فإن ملك الكافر عبدا مسلما لم تجب فطرته، لأن العبد لا مال له والسيد كافر. وعنه
إذا قلنا بإخراج عن جنين فكم يخرج؟ صاع واحد أو صاعين؟ فيه احتمال من اثنان. وقد قلنا في الفرائض إذا مات عن حمل فإنه يوقف له الأكثر من إرث ذكرين أو أنثيين احتياط، فيقال الفرق أن ذاك حق للمخلوق فلزم فيه الاحتياط، أما هذا فهو حق لله والأصل براءة الذمة، فلا يخرج إلا عن جنين واحد. نعم.
فإن ملك الكافر عبدا مسلما لم تجب فطرته، لأن العبد لا مال له والسيد كافر. وعنه على السيد فطرته لأنه من أهل الطهرة، فلزم السيد فطرته كما لو كان مسلما.
ولكن هذه المسألة مسألة فرضية، لأن الكافر لا يمكن أن يملك المسلم، إذ أن بيع المسلم على الكافر لا صح، وإذا أسلم عند الكافر أجبر على إزالة الملك كما ذكر العلماء في كتاب البيع. نعم.
فصل. ولا تجب إلا بشرطين، أحدهما أن يفضل عن نفقته ونفقة عياله يوم العيد وليلته صاع، لأن النفقة أهم، فتجب البداءة بها لقول النبي صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك رواه مسلم، وفي لفظ وابدأ بمن تعول رواه الترمذي. فإن فضل صاع واحد أخرجه عن نفسه، فإن فضل آخر بدأ بمن تلزمه البداءة بنفقته على ما نذكره في بابه إن شاء الله، لأنها تابعة للنفقة. فإن فضل بعض صاع ففيه روايتان، إحداهما يلزمه إخراجه لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، ولأنه لو ملك بعض العبد لزمته فطرته، فكذلك إذا ملك بعض المؤدى لزمه أداؤه. والثانية لا يلزمه لأنه عدم ما يؤدي به الفرض فلم يلزمه، كمن عليه الكفارة إذا لم يملك إلا بعض الرقبة. فإن فضل
الأول أنه إذا فضل بعض صاع فإنه يخرجه، لأن هذا حق يتعلق حق بآدم فوجب أن يخرج منه ما استطاع.
فإن فضل صاع وعليه دين يطالب به قدم قضاؤه، لأنه حق آدمي مضيق وهو أسبق فكان أولى. فإن لم يطالب به فعليه الفطرة، لأنه حق توجهت المطالبة به فقدم على ما لم يطالب به. ولا يمنع الدين وجوبها لتأكدها بوجوبها على الفقير من غير حول. الشرط الثاني دخول وقت الوجوب وهو غروب الشمس من ليلة الفطر لقول ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان، وذلك يكون بغروب الشمس. فمن أسلم أو تزوج أو ولد له ولد أو ملك عبدا أو أيسر بعد الغروب لم تلزمه فطرتهم، وإن غربت وهم عنده ثم ماتوا فعليه فطرتهم لأنها تجب في الذمة فلم تسقط بالموت ككفارة الظهار.
طيب لو تزوج قوله فمن أسلم أو تزوج، العبرة بالعقد ولا بالدخول؟ العبرة بالعقد. هنا
فصل. ولا
اي نعم نعم لانه في مقابل الاستمتاع، واما هذا فلا، لا ما شرط الدخول. نعم.
فصل. والافضل والافضل اخراجها يوم العيد قبل الصلاه للخبر، ولان المقصود اغناء الفقراء يوم العيد عن الطلب لقول النبي صلى الله عليه وسلم اغنوهم عن الطلب في هذا اليوم، رواه سعيد بن منصور. وفي إخراجها قبل الصلاة إغناء لهم في اليوم كله، فإن قدمها قبل ذلك بيومين جاز، لأن ابن عمر كان يؤديها قبل ذلك بيوم أو يومين، ولأن الظاهر أنها تبقى أو بعضها فيحصل الغناء بها فيه، وإن عجلها لأكثر من ذلك لم يجز، لأن الظاهر أنه ينفقها فلا يحصل بها الغنى المقصود يوم العيد، وإن أخرها عن الصلاة ترك الاختيار لمخالفته الأمر وأجزأت لحصول الغنى بها في اليوم، وإن أخرها عن اليوم أثم
لتأكيد. هذا ضعيف جدا، لأن حديث ابن عباس صريح، قال فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعدها فهي صدقة من الصدقات. فالصواب أنه يحكم تأخيرها عن صلاة العيد، وأنه لو أخرها ثم أخرجها بعد صلاة العيد فهي صدقة من الصدقات، ويكون آثما حتى يتوب إلى الله. فإن قال إنسان لو لم يعلم بالعيد إلا بعد صلاة العيد، نعم إلا في وقت متأخر لم يتمكن من أدائه، قلنا هذا عذر. أو كان في البر ولا علم بالعيد إلا بعد صلاة العيد فهذا عذر. أو كان قد أعدها لإخراجها يوم قبل الصلاة ثم سرقت ولم يتمكن، فالمهم إذا كان لعذر لا بأس. نعم.
هنا يقول له لا يجوز إذا كان تعجل قبل ذلك بأكثر من يوم ويومين.
نعم.
شيخ فما قولكم في من يستدل بحديث أبي هريرة من أن الشيطان كان يأتيه ثلاث أيام وكان على صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
نعم.
قالوا أن الظاهر مع صدقة السبت.
هذا يجاب عنه والله أعلم، لأن الرسول ليس وكيل الفقراء، إنما هو وكيل الأغنياء، ولا تتبع للفقراء إلا في حينها. نعم.
وإن أخرها عن اليوم أثم لتأخيره الحق الواجب عن وقته ولزمه القضاء، لأنه حق مال وجب فلا يسقط بفوات وقته كالدين. فصل. ولا يشترط لوجوبها الغنى بنصاب ولا غيره، لما روى أبو داود بإسناده عن ثعلبة بن أبي صعيد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أدوا صدقة الفطر صاعا من بر أو قمح عن كل اثنين صغير أو كبير، حر أو مملوك، غني أو فقير، أما غنيكم فيزكيه الله، وأما فقيركم فيرد الله عليه أكثر مما أعطى، ولأنه حق مالي لا يزيد بزيادة المال فلا يشترط فيه.
هل يحتاج من يخرجه له أو ما تخرجه؟ نعم
يخرج
ها؟ ترث؟
اعتمدنا على كتاب مخرج لكن
ما وجد. طيب سمير الجزائري.
ولأنه حق مالي لا يزيد بزيادة المال، فلم يشترط في وجوبه النصاب كالكفارة. فصل. ومن لزمته فطرة نفسه لزمته فطرة من تلزمه مؤونته من المسلمين، لما روى ابن عمر قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون. فيجب على الرجل فطرة زوجته وعبده وزوجة عبده، لأن نفقتهم عليه، فإن كان له عبد آبق فعليه فطرته، لأنها تجب بحق الملك، والملك لم يزله الإباق. قال أحمد: ولا يعطي عنه إلا أن يعلم مكانه، وذلك لأنه يحتمل أنه قد مات أو ارتد، فلم تجب الفطرة مع الشك، فإن علم حياته بعد ذلك لزمه الإخراج لما مضى. وإن كان له زوجة ناشز لم تلزمه فطرتها، لأنه لا تلزمه نفقتها. وقال أبو الخطاب: تلزمه فطرتها كما يلزم السيد فطرة الآبق. وإن كان لزوجته خادم تلزمه نفقته لزمته فطرته. وإن كان العبد لسادة فعليهم فطرته، لأن عليهم نفقته، وعلى كل واحد من فطرته بقدر ما يلزمه من نفقته، لأنها تابعة لها فتقدرت بقدرها. وعنه على كل سيد فطرة كاملة، لأنها طهرة فوجب تكميلها ككفارة القتل.
والصحيح الأول أن على كل واحد منهم قدر ما يملك.
ومن نصفه حر ففطرته عليه وعلى سيده لما ذكرنا.
كما ذكرنا.
ومن نصفه حر ففطرته عليه وعلى سيده كما ذكرنا. ومن نفقته على اثنين من أقاربه، أو الأمة التي نفقتها على سيدها وزوجها فطرته عليهما كذلك.
يعني أسأل، يعني فيها خطأ أن الفاء الرابطة ما هي موجودة.
ففطرته
ومن نفقته على اثنين من أقارب، أو الأمة التي نفقتها على سيدها وزوجها، فطرته عليهما. يعني الصواب من حيث اللغة العربية أن يقال ففطرته عليهما. نعم.
ومن تكفل بمؤونة شخص فمانه شهر رمضان، فالمنصوص عن أحمد أن عليه فطرته لدخوله في عموم قوله ممن تمونون. واختار أبو الخطاب أنه لا تلزمه فطرته كما لا تلزمه نفقته، وحمل الخبر على من تلزمه المؤونة بدليل وجوبها عن الآبق، ومن ملكه عند الغروب ولم
كيف ولم
ومن ملكه عند الغروب ولم يمنهما، وسقوطها عمن مات أو أعتق قبل الغروب. نعم،
أعتق قبل الغروب وقد مات،
وسقوطها عمن مات أو أعتق قبل الغروب وقدمناه.
وقدمناه
لا
قدمناه عندك
لا لا وسقوطها عمن مات أو أعتق قبل الغروب وقدمناه.
انتهى
الوقت.
نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي: فصل. وعلى الموسرة التي زوجها معسر فطرة نفسها لأنه كالمعدوم، وإن كانت أمة ففطرتها على سيدها لذلك، ويحتمل أن لا
كذلك.
ويحتمل أن لا تجب فطرتهما لأن من تجب عليه النفقة معسر فسقطت، كما لو كانت الزوجة والسيد معسرين، ومن لزمت فطرته غيره فأخرجها عن نفسه بغير إذنه ففيه وجهان.
الصواب أنه إذا كان الزوج معسرا فإنه يجب على الزوجة أن تخرج فطرته، بل إن ظاهر السنة أن الزوجة يجب عليها فطرتها ولو كان زوجها موسرا، لأن هذه زكاة واجبة على الإنسان نفسه وغيره متحمل. وعلى هذا فالمطالب في إخراج زكاة الفطر هو الإنسان نفسه، لكن لو تبرع به والده مثلا، أو كان من عادتهم أن قيم البيت يخرج عن من في البيت جميعا فأخرج عنهم فلا بأس. نعم.
ومن لزمت فطرته غيره فأخرجها عن نفسه بغير إذنه ففيه وجهان، أحدهما يجزئه لأدائه ما عليه، والثاني لا يجزئه لأنها تجب على غيره، فلا يجزئ إخراجها بغير إذن من وجبت عليه كزكاة المال.
والصحيح الأول أنه إذا أخرجها عن نفسه بدأت ذمته وسقطت عن الآخر، لأن المخاطب بها أولا الإنسان نفسه وغيره يتحمل عنه.
فصل. والواجب في الفطرة صاع من كل مخرج، لحديث ابن عمر ولما روى أبو سعيد قال: كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، أو صاعا من شعير، أو صاعا من أقط، أو صاعا من زبيب. فلما جاء معاوية وجاءت السمراء قال: إن مدا من هذا يعدل مدين. قال أبو سعيد: فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه. متفق عليه.
الواجب في الفطرة صاع، وهل الصاع باعتبار العرف فيختلف باختلاف الأزمان والأماكن، أو أن الصاع هو صاع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ المشهور عند العلماء هو صاع النبي صلى الله عليه وسلم، وصاع الرسول عليه الصلاة والسلام أقل من الأصواع المعروفة عندنا، وهو من البر الرزين، الرزين يعني الجيد، كيلوين وأربعون غراما، ويقاس على ذلك. وكيفية هذا أن تتخذ إناء يسع كيلوين وأربعين غراما من البر الرزين. ما معنى الرزين؟ الجيد. فتضع في هذا الإناء، فإذا ملأ فكل به ما سوى البر، وحينئذ هل تعتبر بالوزن أو لا تعتبر؟ لا تعتبر بالوزن، لأن الكيل مداره الحجم لا الثقل. عرفتم كيف ذلك؟ يعني نتخذ إناء يسع كيلوين وأربعين غراما من البر الرزين الجيد ونملأه، ثم نجعله المقياس، نملأه من كل شيء فيكون صاعا، سواء كان أثقل من البر أو أخف من البر. وكيفية الكيل ليس على ما يعهده بعض الناس. كنا نعهد أن الكيل يعني يملأ المكيال، يملأه ويزيد عليه حتى يكون فوق المكيال بقدر ما يتماسك الحب. ولكن الخيل الصحيح أن يكون على مسح، أي على وزن طرف الصاع. وأما هذا التعريم اللي يجعله فوق فهذا شيء عرفي وليس هو الأصل. وقول من كل مخرج يعني مما من البر والتمر والشعير والزبيب والأقط. وهنا في كلام في حديث أبي سعيد الخدري صاعا من طعام أو صاعا من تمر، أليس التمر طعاما؟ كيف أتى بأول؟ الظاهر نعم أتى بأول لوجهين. الوجه الأول أن العلماء قالوا المراد بالطعام هنا البر، المراد به البر، فيكون المعنى صاع من بر أو صاع من تمر أو صاع من شعير أو صاع من أقط أو صاع من زبيب. هذا قول أكثر الذين تكلموا على هذا الحديث. وقيل إن الطعام هنا شامل الأربعة التي بعده، وأن أو هنا للتقسيم، أي تقسيم المجمل في كلمة طعام. ونظيره قوله في الحديث الصحيح أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك إيش أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فأو هنا لتقسيم المجمل في قوله سميت به نفسك، لأن ما أنزله الله في كتابه فقد سمى به نفسك، وما علمه أحد من خلقه فقد سمى به نفسه، وما استأثر به بعلم الغيب عنده فقد سمى به نفسه. وعلى هذا فيكون الطعام هو ما ذكر فيما بعد، وهو كم؟ أربعة. ويؤيد ذلك أنه ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد بلفظ آخر كنا نخرجها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، وكان طعام التمر والشعير والزبيب والأقل. وهذا يفسر هذا المجمل الذي بين بالأربعة، وهذا الذي أختاره على أن قوله أو صاع من كذا بعد قول صاع من طعام ليس هو يراد به التقسيم أو بيان المجمل. ويدل لذلك أيضا أنه لما كثر أن البر في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام قليل جدا، ما كل أحد يطعمه، حتى جاءت الفتوحات وكثر الخير فصار البر طعاما لأكثر الناس. ولهذا لما جاء معاوية رضي الله عنه وتولى الخلافة وجاء المدينة قال أرى مدا من هذا يساوي مدين أو يعدل مدين من شعير، مما يدل على أن البر في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ليس معروفا ولا شائعا. طيب، بقي أن يقال في وقتنا الحاضر البر طعام والتمر طعام، الشعير ليس طعام، الزبيب هو هل الناس يأكلونه قوتا؟ طيب، الأقط كذلك، حتى الباجي الآن ما تأكل الأقط على أنه طعام. فهل يقال العبرة بالمعنى أو العبرة باللفظ؟ إن قلنا العبرة بالمعنى قلنا هذه الأصناف التي ليست قوتا الآن لا تمسك. وإن قلنا وإن أخذنا باللفظ قلنا تجزي على كل حال، عرفتم؟ ويترتب على هذا أيضا إذا قلنا باللفظ قلنا غيرها لا يجزي إلا إذا عذبت، حتى لو كان أفضل عند الناس وأطيب عند الناس كالرز مثلا فإنه لا يجزي إلا إذا عذبت هذه الأصناف. فما هو الأرجح؟ الأرجح فيما نرى أنه العبرة بالمعنى، ولهذا نص الإمام مالك رحمه الله أن الشعير لا يجزئ إلا ما إلا لمن كانوا يأكلونه، وأما من لا يأكلونه فلا يجزئ. وكذلك الإمام أحمد رحمه الله عنه روايتان في الأقرطة إذا كان لا يؤكل هل يجزئ أم لا. ثم إن المعروف عند العلماء ولا سيما الفقهاء أن العبرة في الأمور بمعانيها لا بألفاظها، ونحن لا نعلم معنى يعلق به الحكم في كونه شعيرا أو تمرا أو شبيبا أو وقطا أو فرفا، ما له معنى إلا أنها كانت في ذلك الوقت طعاما له. فإن قال قائل يرد عليكم حديث ابن عمر في الصحيحين وغيره فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاع من تمر أو صاع من شعير، قلنا هذا سهل، الجواب عن هذا سهل جدا، لأن التمر والشعير في ذلك الوقت هما أساس الطعام، ولهذا لم يذكر في حديث ابن عمر الزبيب والأقط، ما ذكر، لأن أهل المدينة في ذلك الوقت طعامهم الرئيسي هو التمر والشعير، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم التمر والشعير على سبيل المثال وليس على سبيل التعيين. وكما هو معروف عند الفقهاء أن العبرة بالمعاني، ولذلك عند ابن حزم رحمه الله لكونه ظاهريا محضا يقول لا يجزي إلا التمر والشعير فقط ولا يجزي غيره، لكن غريب مع أنه في حديث أبي سعيد ذكر الزبيب والأقط. نعم.
ومن قدر على هذه،
طيب هل نأخذ بما قال معاوية رضي الله عنه وتبعه الناس على ذلك، أو نأخذ بما ذهب إليه أبو سعيد؟ لا شك أن الاحتياط أن نأخذ بما قاله أبو سعيد، لأن الظاهر أن التمر والشعير في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام مختلفان في القيمة، ولو كان المقصود التقويم لقال صاع من تمر أو ما يعادله من شعير مثلا. فالصواب في هذه المسألة أن ما ذهب إليه أبو سعيد رضي الله عنه وهو وجوب إخراج الصاع أقرب إلى الصواب، وأيضا فيه فائدة عظيمة وهي أن لا يختلف الناس في التقدير، ربما يختلف الناس في التقدير فيقول مثلا ثلث صاع من البر يساوي صاع من الشعير، ويأتي آخر ويقول لا ربع صاع من البر يساوي صاع من الشعير، فتختلف الأمة. فإذا قلنا آخر صاع من البر أو التمر أو الشعير أو الزبيب والأقط اكتفينا. والغريب أن الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اختار ما ذهب إليه معاوية أنه يجزي في الفطرة نصف صاع من البر. نعم.
ومن قدر على هذه الأصناف الأربعة لم يجزه غيرها لأنها المنطوق.
كيف الأربعة؟ هو ذكر أربعة ولا خمسة؟
أربعة مع الطعام، اعتبار الطعام جنس مستقل أربعة.
إذا اعتبرنا أن الطعام جنسا مستقلا صارت خمسة طعام، أو تمر أو شعير أو أقط أو زبيب.
ما عندي تمر.
تمر عندك تمر؟
لا
لا ألحقوها.
ومن قدر على هذه الأصناف الأربعة
اثبت لعلها الخمسة.
ومن قدر على هذه الأصناف الأربعة لم يجزئه غيرها لأنها المنصوص عليها فأيها أخرج أجزاء سواء كان
لا عندي وأيها أحسن في الواقع لأنها أجزاء كلام
وأيها أخرج أجزاء سواء كانت قوته أو لم تكن لظاهر الخبر، ويجزئ الدقيق والسويق من الحنطة والشعير لقول أبي سعيد: لم نخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو صاعا من دقيق. ثم شك فيه سفيان بعد فقال: دقيق أو سلف. رواه النسائي. ولأنه أجزاء الحب يكان ويدخر فأشبه الحب، ويجزئ إخراج صاع من
وقيل لا يجزئ الدقيق، وقيل لا يجزئ الدقيق لأن الحب أصغر من الدقيق، يعني بمعنى يبقى مدة ولا يتغير، والدقيق يفسد بسرعة لا سيما إذا لم يكن فيه ملح، فإنه لا يبقى إلا أيام قليلة ثم يفسد، وأما الحب فلا يفسد. وهذا القول أقرب إلى الصواب، أن الدقيق لا يزي، وحتى ولو أن الإنسان احتاط وزاد فيه فإنه لا يزي لأن الحب أصبر وأبقى. ماذا عندك؟ ولأنه أجزاء أجزاء الحب، وأنت عندك أجزاء لحب، لا لا هو أجزاء غلط لا شك، لكن أجزاء أنا عندي ولأنه أجزاء الحب يكال ويدخر، وعندك أجزاء لحب. وشو وش بيقول؟ وش عندك؟ وش صح؟
هو صح هذه بحد
ولنا أجزاء بحد
أجزاء
بحد لا 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 الله من كلامه هو غلط الواضح. لا الصواب لأنه أجزاء الحب. نعم اسأل.
شيخ بارك الله فيكم، إذا وزننا كنا أو أخرجنا كنا صاعنه ثم كنا فيه فرز بلد،
نعم،
ثم وزن الفرز،
نعم،
واستخرجنا وزن، هل يعني نعمل بهذا الوزن بدون أن نرجع الحين مرة ثانية؟
إي لكن الرز ما يختلف، يعني مثلا مو بعض مثلا جاب ماء وبعض ما ناشف وبعض، المهم اذا كان ما يختلف لا بس كل واحد ما في ماء. طيب احتياط ماء في الغالب، في الغالب اذا كان هو غالب قوس الناس فهو طعام. نعم اي نعم نعم نقول هذا. ايش بلادنا الان يخرج التمر ويخرج البر ويخرج الرز، وفي بلاد اليمن مثلا يخرج الذرة، وفي بلاد الجزائر ما ادري عن كمال وربعه سبحان الله اجل هذا. نعم خلاص ثلاثة.
ويجزئ إخراج صاع من أجناس إذا لم يعجل عن المنصوص، لأن كل واحد منهما يجزئ منفردا فأجزأ بعض من هذا وبعض من هذا، كما لو كان العبد لجماعة. وقال أبو بكر: يتوجه قول آخر أنه يعطي ما قام مقام هذه الخمسة لظاهر قوله صاعا من طعام. قال: والأول أقيس. وفي
الثاني هو الأقيس، قول أبو بكر جيد أنه يجزي مقام مقامه وإن لم يكن منها مع القدرة عليه، بقينا في كونه يخرج أجزاء في صاع واحد، يعني خمس صاع تمر، خمس صاع بر، خمس صاع زبيب، خمس صاع شعير، خمس صاع أقط. يقول المؤلف إن هذا جائز، لكن في القلب من هذا الشيء، لأن حيث صاعا من شعير أو صاعا أو صاعا من تمر، والشاعر له نظر في اتحاد الجنس، فكيف يعطي الإنسان صاعا مكون من خمسة أجزاء قد لا ينتفع به الفقير؟ فالظاهر هنا أن الصواب خلاف ما قال المؤلف رحمه الله، وأنه لا بد أن يكون الصاع من جنس واحد كما هو ظاهر النص. نعم.
وفي الأق
انتهى الوقت؟
ما بقى لنا،
خلينا نكمل الآن.
وفي الأقط روايتان، إحداهما يجزئ إخراجه مع وجود غيره لأنه في الخبر، والثانية لا يجزئ إلا عند عدم الأصناف. قال الخرقي: إن أعطى أهل البادية الأقط أجزأ إذا كان قوتهم، وذلك لأنه لا يجزئ في الكفارة ولا تجب الزكاة فيه، فإن عدم الخمسة أخرج ما قام مقامها من كل.
هذا قيد جيد للخرقي، أن الأقط يجزي لأن البادية بشرط أن يكون قوته، وهذا نظر إلى المعنى.
وذلك لأنه لا يجزئ في الكفارة ولا تجب الزكاة فيه، فإن عدم الخمسة أخرج ما قام مقامها من كل مقتات من الحب والتمر. وقال ابن
حزم من الحب والثمر، لأنها يقول عدم الخمسة ومن التمر صح.
فإن عدم الخمسة أخرج ما قام مقامها من كل مقتات من الحب والثمر. وقال ابن حامد: يخرجون من قوتهم أي شيء كان، كالذرة والدخن ولحوم الحيتان والأنعام.
فعمم رحمه الله ابن حامد حتى باللحم، والمؤلف يقول في الأول من كل مقتات من الحب والثمر، يعني دون اللحم مثلا والأسماك. والصواب ما قاله ابن حامد أنه إذا كان مثلا في مكان يقتاتون لحوم الحيتان يجزي لحم، لكن كيف يكيل اللحم وهو مسموم؟ نقول أما إذا كان اللحم جافا فكيله سهل، وأما إذا كان موزونا فإنه يزاد في الوزن، لأن اللحم إذا طري يكون ثقيلا فلا بد أن يزيد. فإذا كان الصاع كيلوين وأربعين غرام فليجعل أربعة كيلوات، لأن الموزون يحتاج ما دام المقصود الكيل يحتاج إلى زيادة في الوزن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في كتاب الزكاة: فصل. والأفضل عند أبي عبد الله إخراج التمر، لما روى مجاهد قال: قلت لابن عمر: إن الله قد أوسع، والبر أفضل من التمر. قال: إن أصحابي قد سلكوا طريقا وأنا أحب أن أسلكه، فآثر الاقتداء بهم على غيره، وكذلك أحمد. ثم بعد التمر البر، لأنه أكثر نفعا وأجود.
يعني ثم الباقي على السواء، الباقي على السواء. والأفضل إخراج ما كان أنفع للفقراء، هذا هو الصحيح، ما كان أنفع للفقراء، لأن المقصود بها نفع الفقراء. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، وما كان أنفع لهم فهو أولى. لكن ابن عمر رضي الله عنه من قاعدته التحري التام للسنة، حتى إنه سلك مسلكا غريبا في الاقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام، وهو أنه يقتدي به صلى الله عليه وسلم حتى في الأمور التي وقعت اتفاقا بدون قصد، حتى كان يتحين المكان في السفر، يتحين المكان الذي بال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام فينزل ويبول فيه من شدة تحريه. لكن هذا الأصل يقول شيخ الإسلام خالفه عليه جمهور الصحابة. نعم.
فصل. ولا يجزئ الخبز لأنه خارج عن الخيل والادخار، ولا حق معيب ولا مسوس ولا قديم تغير طعمه، لقول الله تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. ولا تجزئ القيمة لأنه عدول عن المنصوص.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة.